بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا بيان لما يحتج به أصحاب الحزب الجديد وغيرهم على ما يفترونه بأن عند الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله أخطاء في العقيدة وغيرها للأخ مأمون ابن عبد الله الضالعي وفقه الله، سجل في يوم الأحد 21 ربيع أول 1424 هجرية، والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه مما ابتلي به أهل الحق ما يقوم به أهل الباطل بالعداوة والشقاق لهم بالتحذير والطعن والتلبيس وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل عن أنبيائه بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن مما أحب أن أنبه عليه في هذا المقام لهو ما انتشر من الكلام مؤخرا عن المدعو عرفات البوصيري وكذلك مصطفى مضرا من الطعن والتلبيس في شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكذلك التحذير من دار الحديث بدماج حرسها الله عز وجل من كل سوء ومكروه. وسمعت مقطعا صوتيا لعرفات وكذلك لمصطفى جعلني أسجل هذه المادة ردا على ما تفوه به ولبسوا به على شيخنا وعلى دارنا. والناظر في كلام عرفات يرى أنه حريص على تجميع الناس حوله ولو بالباطل والكذب والبتر والتلبيس، وليست هذه طريقة الأنبياء. فهو يحذر من الدراسة عند شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، ويا سبحان الله، إن حذر من الدراسة في دماج فإلى أين سينصح الناس أن يجلسوا ويطلبوا العلم؟ هل إلى الجيوش التي صارت مركزا لتضييع طلاب العلم؟ والله كم من إخوان أعرفهم أرادوا طلب العلم فذهبوا إلى ذلك المركز وهو مركز الجيوش، فإذا هو بائع إما للخضرة أو للفاصولية أو نحو ذلك، يمكث أياما ثم يترك طلب العلم ويرجع إلى بلاده. وهكذا كم من تائب يريد التوبة فيذهب، ما يصير إلا دلالا للأراضي ونحو ذلك، ويترك طلب العلم، وبعضهم تحول ورجع إلى دماج. وهكذا إلى أين ينصحهم وإلى أين يوجههم إن لم تكن دار الحديث بدماج هي أم الدور وأسسها وأساسها في هذا العصر وهذا الزمن المتأخر الذي تدعو إلى الإسلام الصحيح. ومما تفوه به عرفات في كلمته وغرر بقوله بأن عند شيخنا يحيى أصول فاسدة، وهو كاذب في ذلك. وعند بيانه تلك الأصول يرى من قرأ الردود التي نشرت وكذلك ما سيذكر هنا أن ذلك مجرد تلبيس وتعمية على المسلمين، ويريد أن يغرر بلسانه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو يزخرف قوله لكن لا ينفق ذلك إلا على جاهل أو على مغرب. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بالله أن يهدي من أراد الحق ومن أراد السير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق مع الله. وكفى بالله نصيرا على أعداء الحق مهما تجمعوا وتألبوا. ثم مما ذكره عرفات في تلك الكلمات البائرة أن الشيخ يحيى يسب الصحابة، وهذا والله من الكذب، والذي يقرأ ويسمع مثل هذا يحسب أن الشيخ يحيى رافضي يسب الصحابة، فهذا على إطلاقه فيه كذب عظيم. والله كم دافع شيخنا يحيى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما نوى به أهل الحق في قتالهم للرافضة هو الذود عن أعراض الصحابة، كذلك عن أم المؤمنين عائشة وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف بعد ذلك يقال بأن الشيخ يحيى يسب الصحابة؟ وكان مما ذكره في كلمته عدة أشياء، منها أنه يقول بأن الصحابة شاركوا في قتل عثمان، كذلك بأنه وقع فيهم الإرجاء ونحو ذلك مما قد أجيب عليه من قبل وبينه الشيخ يحيى بنفسه وكذلك غيره. وفي هذه الجلسة إن شاء الله يبين أيضا بعض ما قد ذكر من قبل من الردود على الطائعين في الشيخ يحيى بسبب ما ادعوه عليه. قال عرفات لأن الشيخ يحيى يقول إن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، قال وهم مجمعون على فضله وعلى خلافته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ألبسك قميصا أي عثمان فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. قال عرفات فالذين أعطوا قتل عثمان أهل نفاق، وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والجواب عن ذلك أنه قد ذكر ابن سعد بالطبقات في المجلد الثالث صفحة 72 إلى 73، فقال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن قال أنبأني والساب. قال الحسن وكان في من أدركه عتق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكان بين يدي عثمان. قال ورأيت أي الحسن يقول في وصفه لوساب ورأيت بحلقه أثر طعنتين كأنهما كيتان طعنهما يومئذ يوم الدار دار عثمان. فذكر القصة وفيها أن وساب مولى عثمان ذكر أنه جاء محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 13 رجلا حتى انتهى إلى عثمان فأخذ بلحيته فقال بها حتى سمع وقع أضراسه، فقال ما أغنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أغنت عنك كتبه، فقال أرسل لي لحيتي يا ابن أخي، أرسل لي لحيتي يا ابن أخي، وذكر باقي القصة. وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر وهو الواقدي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد أن محمد بن أبي بكر تسور على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن أساب وسوار بن ثمران وعمرو بن الحمر، فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة البقرة، فتقدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال قد أخزاك الله يا نعفل، فقال عثمان لست بنعفل ولكن عبد الله وأمير المؤمنين، فقال محمد ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان، فقال عثمان ابن أخي دع عنك لحيتي كما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه، فقال محمد ما أريد بك أشد من قبضي على لحيتك، فقال عثمان أستنصر الله عليك وأستعين به، ثم طعن جنبه بمشقص في يده وذكر باقي القصة. ثم قال بعض الرواة قال عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو أيضا أحد رجال السند سمعت ابن عون يقول وأما عمرو بن الحنق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه 9 طعنات وقال أما 3 منهن فإني طعنتهن لله وأما 6 فإني طعنتهن وإياهن لما كان في صدري عليها. وهذه القصة التي سبقت يأتي معنا الحكم على إسنادها، أما الإسناد الأول فهو إسناد ضعيف، إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي ثقة وعبد الله بن عون وهو ابن أرطوان المزني ثقة والحسن هو البصري إمام والساب هو مولى عثمان بن عفان يسره البخاري في تاريخه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكره فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول حال لوصف الحسن له لأنه رأى في حلقه طعنتين كالكيتين أو نحو ذلك فهو مجهول حال. والقصة قد أخرجها خليفة بن خياط في تاريخه في صفحة 174 فقال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن عون به، وأخرجها ابن جرير الطبري في تاريخه في الثاني 264 فقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أي بن علية به. وهذا الإسناد لا تقوم به هذه القصة على حجة، لكن القصة طريق أخرى. قال خليفة بن خياط في تاريخه في صفحة 175 حدثنا كهمس عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال الذي ولي قتل عثمان رومان رجل من بني أسد بن خزيمة أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه رومان بمشخص كانت معه، وهذا منقطع، قتادة لم يدرك مقتل عثمان والإسناد إليه رجال ومحتج بهم إلا أن سعيد بن أبي عروبة مختلط. وأخرج القصة أيضا أو نحوها ابن عساكر في تاريخه في 33-407 من طريقين عن محمد بن طلحة قال سمعت كنانة مولى صفية بنت حيي قال شهدت مقتل عثمان وأنا ابن 14 سنة، قلت هل عند أي هل أصاب محمد بن أبي بكر بشيء من دمه أي من دم عثمان، فقال معاذ الله، دخل عليه فقال عثمان يا ابن أخي لست بصاحبي، فخرج ولم تند من دمه بشيء إلى آخر ما ذكره. وهذا الإسناد فيه ضعف، كنانة فيه ضعف ومحمد بن طلحة وهو ابن مصرف حسن الحديث. وعلى هذا الأسانيد كلها لم تثبت في أن محمد بن أبي بكر سار في قتل عثمان، لكن أصل القصة ثابتة في أنه دخل على عثمان. من هذه الطرق نستفيد أن أصل القصة ثابتة في دخول محمد بن أبي بكر على عثمان، وأما غير ذلك فلا نستطيع أن نثبته إلا بيقين وبإسناد صحيح. وأما الإسناد الآخر الذي من طريق محمد بن عمر الواقري، فمحمد بن عمر الواقري ضعيف جدا وقد كذب، فلا يثبت إلى عمرو بن الحنق أنه ممن شارك أو ممن طعن عثمان 9 طعنات إلى آخر ما ذكر. ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه له رؤية وهو ممن ولد في حجة الوداع فله شرف الصحبة، قد ذكر ابن حجر في الإصابة برقم 8313 وابن الأثير في إسم الغابة، وأيضا ذكر ابن ثبت في كتابه أخبار النبيين المجلد الثالث الجزء الثالث في آخره بعض الأخبار في أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، ومنهم من آذاه ومنهم من تخاذل عن نصرته وهكذا. وأساندها منها ما فيه ضعف ومنها ما هو مرسل ومنها ما فيه مجاهيل، والله تعالى أعلم. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية حوادث 34 هجرية. وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه، أي أسلم عثمان رضي الله عنه، أسلمه بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحنق وغيرهم. وعلى احتمال مثلا أنه وقع بعض الصحابة ذلك، فهذا لا يلزم منه الطعن فيهم، فهم غير معصومين، ولا يدل ذلك على نفاق ممن وقع منهم في ذلك، كما وقع بين علي ومعاوية وعائشة، وما وقع من الحسين في إمرة يزيد حتى قال له ابن عباس بن عمر أستودعك الله من قتيل ونحو ذلك. وذكرني استدلال عرفات على أن ذكر الشيخ يحيى لهذا بأن هذا يلزم أو نحو ذلك أنه من شارك في ذلك أنه من المنافقين، لأنه من أراد قتله فهو من المنافقين لحديث رسول الله، ذكرني باستدلال رافضة على أن معاوية منافق بسبب أنه قاتل علي رضي الله عنه لحديث علي في صحيح مسلم والذي فلق الحب وبرع النسمة إنه لأهل النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابتداء الرافضة على نفاق معاوية بهذا الحديث على أن هذا ليس بخاص بعلي رضي الله عنه بل الأنصار، وهكذا من هو أفضل الأنصار هم المهاجرون. واستدل بحديث البراء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ووجه ما حصل من القتال بين علي ومعاوية وهكذا غير ذلك على أن المنافق الذي ينطبق عليه الحديث هو من قاتل عليا وهو يبغض دين علي وما عليه علي من الاستقامة والصحبة ونحو ذلك، فهذا من المنافقين. وأما من أبغضه أو من وقع منه شيء من ذلك بسبب تأولات واجتهادات ونحو ذلك فلا يعد من المنافقين. وهكذا يقال فيما حصل أيضا من الحسين بن علي رضي الله عنه في زمن يزيد لمعاوية، وهكذا إن قال قائل بأن محمد بن أبي بكر شارك أو بأنه دخل على عثمان رضي الله عنه وأخذ بلحيته إن رأى أن ذلك ثبت عنده يوجع على ما سبق، وهذا إنما هم باب البيان لهؤلاء الفساد الذين طعنوا الشيخ بسبب أنه قال بهذا القول. والشيخ حفظه الله إنما اعتمد على ما ذكر في التواريخ، ثم لما رأى أنه لم يثبت من ذلك شيء حذف كلامه من طبعة أخرى في كتابه أحكام الجمعة وبدعها. والصحابة رضوان الله عليهم يذكرون بالجميل، وما وقع منهم من الخطأ مغفور مغمور في جانب صحبتهم وما قدموه الإسلام والمسلمين، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطين. وإن أردنا أن نأخذ كل إنسان بما اعتمد عليه مما نشر في كتب التواريخ ربما سلم أحد من العلماء، فهذا عبيد الله بن جحش رضي الله عنه، فمن اشتهر بين أهل المصطلح أنه ارتد ولم ننبه على علم صحة ذلك من المتقدمين أحد فيما أعلم. وإذا نظرت إلى ثبوت ذلك رأيت أن مدار الأسانيد لا تقوم في إثبات ذلك، منها ما هو ضعيف ومنها ما فيه جهالة وغير ذلك مما لا يقاوم ثبوت الصحبة لعبيد الله بن جحش، حتى ننتهي بمجرد أسانيد لا تطمئن النفس إليها، بل حتى نحكم على من علم صحبته بيقين بالردة والله المستعان. فهل نجعل ذلك من أخطاء أصحاب المصطلة من قرين وحديث وهكذا أصحاب التواريخ؟ لا، لأنهم اعتمدوا على ما نقل والشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فلا مجال ولا مدخل لهؤلاء الطاعنين في الشيخ بسبب أنه ذكر ما ذكر في التواريخ، مع أن الشيخ قد رجع عنه بحذفه من كتابه كما سبق. وممن جقدوه على الشيخ حفظه الله أن البيحاني في إصلاح المجتمع قال في الأقرب بن حابس غريب الطبع قاس القلب، قالوا لماذا ذكره البيحاني والشيخ قد حقق الكتاب ولم على ذلك؟ ولعل البيحاني اعتمد على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. والشيخ يحيى حفظه الله قد حقق الكتاب ونبه على عدة زلقات من هذا الرجل الذي هو البيحاني، نبه على طعنه في أبي ذر وهكذا في غيره، ذلك في حياة الشيخ مقبل رحمه الله. وأثنى الشيخ مقبل على كتابه وقدم له وأثنى
عليه في مقدمته ثناء عطرا، ثم قام هؤلاء ينتقدون لماذا ما نبه، لعل الشيخ لم ينتبه لكلامه او نحو ذلك. والكمال لله عز وجل، ولكتاب الله البشر غير معصومين عن السهو وعن النسيان وعن جهل بعض الاشياء ونحو ذلك. فقد سمع شيخنا في درسه غير مره يذكر الاقرا بن حابس وعوينه بن حسن ويقول هؤلاء من الصحابه الذين كان يتالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم، عن الاقرا وعوينه ونحوهم. الشيخ يحيى حفظه الله قد عرف بالدفاع عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروسه وهكذا في اشرطته وفي نصائحه وتوجيهاته وغير ذلك. ايضا من الامور التي انتقدها هؤلاء الحساد على الشيخ يحيى فيما يتعلق بالصحابه مساله الارجاء، فمما ذكروه ان الشيخ يحيى حفظه الله يرمي الصحابه او بعض الصحابه بالارجاء ويقول بان اول ما حصل بدعه الارجاء في الصحابه. وقبل ان يبين ذلك ما معنى الارجاء، الارجاء هو تاخير العمل على الايمان، بمعنى ان الايمان لا يضره ذنب الا للاستحلال، لان الايمان اعتقاد او قول بلا اعتقاد ونحو ذلك على خلاف بين المرجع. وهذا القول مبتدع لا يليق باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما درس الشيخ يحيى حفظه الله شرح الطهاوي لابن ابي العز قرا كلام ابن ابي العز حيث قال كما في المجلد الثاني 446 طبعت الرساله عند قول الطهاوي ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله قال ابن ابي العز او ما لم يستحل قال ابن ابي العز. اراد الشيخ اي الطهاوي مخالفه المرجئه، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين فاتفق الصحابه على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك. فان قدامه بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفه، وتاولوا قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو علي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جردوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا، أي كيف يستحلون شيئا حرمه الله. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له حامين تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال له ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأتك من رحمة الله ثانيا. وهذا كلام ابن أبي العز. وبين ابن أبي العز أن الصواب في الآية أنها نزلت لما حرم الخمر وكان تحريمه بعد وقعة أحد. فقال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعن الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان المؤمنين المتقين المصلحين. فقام أصحاب أبي الحسن ينتقدون على الشيخ يحيى وأنه يطعن في الصحابة ويقول أنهم وقعوا في الإرجاء. بين الشيخ ذلك في شريط وأنه مجرد ناقل عن ابن أبي العز وعن شيخ الإسلام، فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بنصه كما في مجموع الفتاوى 411-404. وهذه القصة المذكورة عن قدام بن مضعون قد صحت واعتمد عليها ابن تيمية وابن أبي العز في قوله، صحت عند أبي الرزاق في المجلد التاسع 240-243 وعند ابن أبي شيبة في مصنفه في العاشر 39. ولا يفهم من القصة أن قدامة ومن قال بقوله مرجئ فإنه من الصحابة السابقين رضي الله عنهم، أو أنه يقول بقول المرجئة، وإنما أخطأ في فهم الآية فكان فيما فهمه شبه بقول المرجئة من حيث قول المرجئة إن شرب الخمر لا يضر الإيمان ولا ينقصه وكذا سائر المعاصي ما دام القلب مقرا بالإيمان. ولم يجعله قدامة رضي الله عنه ومن معه عاما في جميع المعاصي، وإنما جعله خاصا بالخمر لما فهموه من الآية إذ أنها نزلت في شأن تحريم الخمر كما تقدم. فعلى هذا لا انتقاد على الشيخ حفظه الله تعالى، إذ هو ناقل قرا كلام من تقدمه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز كما سمعتم. فباء الحاقدون بالفشل عندما أرادوا انتقاد الشيخ وهم لم يأتوا بجديد على ما أتى به أصحاب أبي الحسن. كذلك من انتقدوه على الشيخ في شأن الصحابة أنه يقول بأن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، قال عرفات في الشيخ يحيى قال يضرب الصحابة، عثمان عنده بدعة وهو يحكي كأن الشيخ يقول هذا الكلام، عثمان عنده بدعة وينصر هذا القول بالكذب، قال عرفات فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها، وأن أذان عثمان أجمعت الأمة أنه أذان شرعي ومن السنة، وما خالف إلى الحجوري يصف عثمان بأنه صاحب بدعة وأتى ببدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا كيف يفتري على شيخنا حفظه الله تعالى. وإليك من قال بأن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، قال ابن أبي شيبة في مصنفه في الثاني 140 حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وهذا إشهار صحيح رجال ثقات. كذلك ابن سوار قال في ابن حجر ثقة حافظ. وهشام بن الغاز هو ابن ربيعة الجرشي وثقه جماعة من الحفاظ من يحيى بن معين ودحين ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي كما في دليل الكمال. وقال ابن حجر في التقرير ثقة فهو وإن عن نافع ولم يصرح بالتحديث فلم يكن مدلسا. وقد روى عن نافع في صحيح البخاري تعليقا وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه كما بينه المزي في دليل الكمال. ونافع هو مولى بن عمر أثبت الناس في عبد الله بن عمر وهو إمام مشهور. ثم وجدت التصريح من هشام بن الغاز بالمشافهة لنافع فقال ابن أبي شيبة في 42 حدثنا وفي قال حدثنا هشام بن الغاز قال سألت نافعا مولى بن عمر عن الأذان الأول يوم الجمعة فقال قال ابن عمر بدعة. ونستفيد من هذا أن نافعا يقول بقول شيخي بأنه بدعة وهذا أثر ثابت صحيح بلا شك عن ابن عمر من طريق نافع. وممن قال لأن الأذان الأول يوم الجمعة محدث الحسن البصري والزهري عند أبي شيبة في 42 والأسانيد إليهما ظاهر الصحة رجالها ثقات لولا أن فيها عنعنة هشام بن بشير وهو مدلس. وقال عطاء فأما الأذان الأول الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل. رجل عبد الرزاق في مصنفه في الثالث 205 بإسناد صحيح. ومنهم سفيان الثوري كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح البخاري عند حديث 112 ونقل ذلك عن إسحاق بن راهويه الماوردي كما في تفسير القرطبي في 18 صفحة 100. ومن الأئمة من يشير إشارة إلى إحداث الأذان وعدم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة به منهم عمرو بن دينار وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشافعي كما في الأم في الأول 173 ومنهم أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي كما في كتاب المبسوط في 32 ونقله عن الطحاوي. ومن المتأخرين محمد السبكي صاحب المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود وشيخ الإسلام في الفتاوى في 488 إلى 189 وابن رجب في شرحه على البخاري كذلك ابن العربي المالكي في شرحه للترمذي في 305 وأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحجاج المالكي وكذلك الألباني كما في كتاب الأجهزة النافعة على أسئلة لجنة الجامعة في صفحة 6 إلى 11 كذلك منهم الصنعاني محمد بن الأمير كما في حاشية ضوء النهار الجلال في 203 وأبو الوليد الباجي في شرحه للموطأ المسمى بالمنتقى في الأول 134 وكذلك الإمام الوادعي رحمهم الله جميعا ومنهم كذلك شيخنا يحيى حفظه الله كما في أحكام الجمعة وبدعية صفحة 410 إلى 422. ولا يلزم من ذلك أن عثمان بن عفان مبتدع قال الوادعي وقد سئل عن فعل عثمان هذا الأذان ليس بسنة ولا ينبغي أن يفعله المسلم وإنما اجتهد عثمان والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. انتهى من إجابة السائل صفحة 404 إلى 419. ثم إن عثمان مجتهد وفي الحديث إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فأصاب فلو أجران فإن اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. واجتهاد عثمان كان لعلة رآها وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي فلذلك كان يأمر بالأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء وهو موضع بالسوق في المدينة ولولا هذه العلة لما كان لعثمان أن يزيد على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخليفتين قبله. فهو مجتهد وليس بالصحابة مبتدع ولا صاحب ضلالة. الحكم على الفعلة لا يلزم منها الحكم على الفاعل كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فقولنا بأن الأذان الأول بدعة لا يلزم أن عثمان مبتدع لا يفهم ذلك إلا جاهل. وقد أذان ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع العلماء وعدم خلاف بينهم على أن الأذان الموجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم هو الأذان المعروف عند جلوس الخطيب على المنبر كما في شرحه المسمى فتح الباري في شرح صحيح البخاري عند حديث 112. قال البخاري في صحيحه بالرغم المذكور حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بئر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس جاء النداء الثالث على الزوراء. والمراد بقوله أوله أي أن هذا الأذان كان هو الأول ثم يليه الإقامة وتسمى أذانا كما في حديث معقل بين كل أذانين صلاة. وقوله جاء النداء الثالث سماه السائب بن يزيد لذلك لأن به صارت النداءات للجمعة ثلاثة وإن كان هو أولها وقوعا كما بينه ابن رجب في شرحه. لهذا يفحم من يقول بأن الشيخ يحيى هو أول من قال بأن الأذان بدعة كما يقوله عرفات المفتري في كلامه هنا قال عرفات وهو ينقل الإجماع على أن أذان عثمان قال أجمعت الأمة أن أذان عثمان شرعي ومن السنة وهذا والله كذب على أئمة الدين فقد سمعتم ممن خالف من الصحابة وغيرهم وهو يقول وما خالف إلا الحجوري. ثم من استراءاته قال بأن الشيخ يحيى يصف عثمان بأنه صاحب بدعة وأتى وأتى ببدعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله افتراء وكذب، لابد أن يكون الإنسان منصفا ولو على من لا يرضى عنه. واجب الإنصاف حتى بحق الكفار، لا يجوز الظلم لهم ولا لغيرهم، وعانت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. كذلك من الأشياء التي انتقدها عرفات على الشيخ يحيى حجره الله تعالى هو ما يتعلق بأهل بدر. قال عرفات بأن الشيخ يحيى يقول في قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قال بأن الشيخ يحيى قال: هذه معصيتين، قد أصبتم مثلها أي هذه معصيتين، عصوا الصحابة الله عز وجل في بر مرتين. والجواب عن ذلك أن الشريط مسجل بصوت الشيخ يحيى، وفيه كلام الشيخ عن أهل أحد، وقد حصل سبق لسان إلى أهل بدر، شريط من أول إلى آخره، والشيخ يتكلم عن أهل أحد، حصل سبق مما يحصل الإنسان من السهو والغلط. قال الشيخ يحيى: أهل بدر، وهو يريد أهل أحد، قال: أهل بدر عصوا الله مرتين، وهو يريد أهل أحد عصوا الله مرتين. فقام عرفات فرحا بما ظفر به، وقد بين ذلك الشيخ في بعض دروسه العامة قريبا لأن ذلك سبق لسان، والمراد أهل أحد عصوا الله مرتين. وبيان ذلك في قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم الآية. فالمعصية الأولى هي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم بالبقاء على الجبل. والثانية في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنهم إن الله غفور حليم. قد ذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في السابع صفحة 60. ففي قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، فالتولي معصية، وفي قوله ببعض ما كسبوا إشارة إلى المعصية الأولى. قال ابن كثير: أي ببعض ذنوبهم السابقة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال: ولقد عفا عنكم، أي عما كان منهم من الفرار. لهذا يكون قد بطل ما احتج به عرفات، وأن الشيخ يحيى يطعن في الصحابة، وأنك إذا نظرت إلى تفسير الشيخ يحيى تقول لعل هذا من قم أو من نحو ذلك من الرافضة. هذا والله تحميل الأشياء ما لا تحتمل. فهو إذا نظر كلام الشيخ يجد أن الشيخ يتكلم في شأن أهل أحد، إلا أن الرجل فرح بهذا الشيء فأراد نشره حتى ينتقد على الشيخ، لكن لم يصح له ذلك. أيضا من الأشياء التي ذكرها عرفات أصلحها الله الكلام في شأن الجامعة الإسلامية. قال عرفات: كذبات نثبتها عليه بصوته، أي على الشيخ، وهو يحرم الدراسة في الجامعة الإسلامية، إلى أن قال: وأن الجامعة الإسلامية حزبية بحتة. وكلام شيخنا سأذكره بنصه. قال شيخنا في الجامعة الإسلامية: إذا درست في الجامعة الإسلامية فكن على حذر جدا من أولئك المجالسين الحزبيين، والحمد لله يوجد مدرسون سلفيون ويوجد طلاب سلفيون تجلس معهم إن شاء الله، وما لا يدرس كله لا يترك جله. ودراستك في الجامعة الإسلامية مع الحذر الشديد من الحزبيين خير من الجهل، ودراستك في الجامعة الإسلامية مع الوقوع في الحزبية والبدع والخرافات الجهل خير من ذلك. الجهل الذي أنت فيه ببراءتك من الحزبية، الحزبية بدعة وأنت على سنة، إلى آخر كلام الشيخ. فقام عبيد صلحه الله عبيد الجابري ينتقد ما نقل إليه، ومن ذلك أنهم أخذوا من هذا الكلام قول الشيخ: ودراستك في الجامعة، انظر إلى البتر رعاكم الله، انظر إلى بتر هؤلاء الفساد، أخذوا من كلام الشيخ: ودراستك في الجامعة الإسلامية مع الوقوع في الحزبية والبدع والخرافات الجهل خير منها، ونقلوه إلى عبيد. وعبيد ما قصر، قام بالتعليق وأراد أن يلزم الشيخ بأنه قال وفعل ونحو ذلك. ولا شك أن إطلاق من هذا الكلام غير صحيح، لأن منهم من يدرس ويحذر من الحزبية والبدع. ومع ذلك ترفق شيخنا بعبيد الجابري في رسالة التنبيه السرير على ما نقل الشيخ عبيد، فقال: وهذا الكلام الذي نقله الشيخ عبيد وعلق عليه بأنها عذارات شنيعة منكرة هو كما يقول، ولكنه خلاف ما نقوله عن الجامعة الإسلامية تماما. ثم ذكر كلاما متقدم وأنه منشور، ثم قال: فلينظر فيه الشيخ عبيد، إن رأى فيه خلاف الصواب فليبين وجه الخطأ فيه بالبرهان، وصدري رحب لما يقول الشيخ عبيد وفقه الله عن الجامعة الإسلامية، وأعتبر ذلك فائدة منه مشكورا. فلم يرضى عبيد إلا الوقيعة في الشيخ والطعن والتبريع والتفسيح وغير ذلك من الكلام الشنيع، ولعل عبيدا أراد التوصل بالجامعة إلى الدفاع عن أصحاب الحزب الجديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلام شيخنا هذا يدل على تواضعه، وأنه يستفيد من كلام عبيد إن كان عنده خلاف ذلك، يشكر عبيد إن بين له، وعلى خلاف ما يذكره عرفات، لأن الشيخ يحيى لا يقبل أنه لا يتراجع، فذلك ما ذكره المصطفى نظرا لأنه لا يتراجع ونحن ذلك. فهذا كله كذب على شيخنا، فمن حضر دروس شيخنا واستمع لها بقلب منفتح منشرح محب للشيخ عرف ذلك، وأما من جلس في دماج وهو مبغض للشيخ فإن عين السخط تبدي المساوية. وأيضا مما ذكره عرفات وعد ذلك انتقادا على الشيخ بأن الشيخ يحيى يحب المدح، قال عرفات الشيخ يفرح بالغلو فيه وينتفخ. ثم ذكر بعض الأقوال، ومن الأقوال ذكرها قول الشاعر: تعصبكم وتألبكم أعلى إخواني أم حسني أم يا قوم على عالمنا وإمام الثقلين اليمني. فذلك مما ذكره لو ذوبوه لذاب لحمه سنة. وأيضا ما ذكره أنهم قالوا فيه أنه شابه الرسول صلى الله عليه وسلم بسماحته في البيت، وله من الماح سماحة ومن العلي شجاعة وتوسل. قد تراجع كثير من قالوا هذا الشعر، فقال صاحب البيت الأول وكلامه منشور على الشبكة: ما قصدت إلا إمام الثقلين في عصرنا في بلدنا، ومع ذلك فأنا أتوب إلى الله. ثم قال: يا عبد الرحمن العدني، لست بغالم فتجرحني، وأنا متراجع عن تعبير إمام الثقلين اليمني. جزاه الله خيرا على هذا التراجع، لكن لم يرضى عرفات ولا من على شاكلته حتى ينتقدوه مرة أخرى، قاموا ينتقدونه. وأيضا من ذكروا بأنه ذكره في كتابه وقدم له الشيء قد حذفه من طبعة أخرى، وكأن التوبة عندهم غير مقبولة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وأما صاحب الثاني لو ذوبوه لذاب لحمه سنة، فذلك تراجع. قال صاحب الثاني في رسالة كتبها بعد أن بين مراده من البيت، ونظرا أن هذا البيت قد سبب معنى خاطئ وقد استغله بعض المفتونين للطعن في دماغ الشيخ يحيى حفظه الله، فأنا أتراجع عنه، أستغفر الله وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين. ولما غرت هذه الورقة على الشيخ قال: هذا كلام طيب، وقد قلت في ذلك اليوم إني ما أحب المبالغة في المدح، والله المستعان. وانظر في ذلك أيضا لمزيد رد الأخ طارق البعداني على التربيني الإندونيسي، ومع ذلك يقول عرفات بأن الشيخ يحب المدح. والشيخ يحيى لا يريد جرحا من قالوا فيه ما قالوا، فكان الشيخ حفظه الله إما أن يبين في الأخير، وإما أن يسكت في بعض الأحيان، وإما أن يتغير لونه ويحمر، والله قد رأيت ذلك منه عدة مرات، وأحيانا يعارض الشاعر فيقول: لو قلت كذا وكذا، أو يقيد ذلك أي بعض مقالات الشاعر فيقول: بإذن الله، أي قيد قولك هذا بقولك بإذن الله أو بتوفيق الله بعد الله إن شاء الله ونحو ذلك مما سمعناه، مع أن ما لم ننبه عليه الشيخ يحتمل أن الشيخ لم ينتبه، فقد يشغل بقراءة ما يرد عليه من الأسئلة، وقد سمعناه بعد قول كثير من الشعراء ينبه ويعاتب من يغلو فيه، فلما قاله كما في شريط الكنج الثمين في شرح رحلة بحج بيت الله الأمين وهو منشور في شبكة العلوم، قال للشاعر بعد أن انتهى: جزاك الله خيرا وعفى الله عني وعنك، والله نحن دون ذلك، فنحن طلبة علم نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا، والله إننا نعترف لله بضعفنا وعجزنا، ونسأل الله أن يتوب علينا ونحن مذنبون مقصرون، وإخواننا حذرهم الله يحسنون الظن بنا كثيرا، لسنا عند هذا أبدا، لسنا عند هذا لا أبدا، أنا أفيدكم خذوها مني بعلو، أنا والله لست عند هذا أبدا، نحن طلاب علم مساكين ضعفاء، إلى آخر ما قاله الشيخ حفظه الله تعالى. فقال معقبا بعد أن انتهى بعض الشعراء من قصيدته، قال: لي رجاء من إخواني أرجو أن يلبوا هذا الرجاء، ألا يحملهم حبنا لبعض أو حبنا لبعضنا البعض على المبالغة، جزاكم الله خيرا، والله إني أكره مثل هذه المبالغة من قلبي، لا نساوي شيئا نحن، بل من هو أرفع منا بجاه ابن قطان بجاه الأئمة، هم في الحقيقة حملة الدين، وما نحن إلا عالة عليهم، نتوصل ونتتلمذ على كتبهم وعلى عليهم وعلى أقوالهم وعلى آثارهم، إلى أن قال: فهذا رجائي يا إخواني، إلى أن قال: نسأل الله أن يسترنا بستره. ثم قال: الحمد لله، والله لا نؤثر المدح بإذن الله عز وجل لا من قرب ولا من بعد، بحيث يجعلنا نبعد عن الحق، لأني أعرف قدر نفسي، والله جهري ضعيف، إلى آخر كلامه بتصرف يسير. وقال في بعض دروسه: والله المستقيم الغلو فيه كالضرب في ظهره بالسياط، لا نحب الغلو ونبرأ إلى الله. فهل بعد هذا يقال الشيخ يحب المدح وينتفخ ويقال بأنهم نصفوه، فقال أنا أصلا في ناس تكلموا علي فلما تأتي هذه الأشعار ترفع من شأني، كبرت كلمة تخرج من في قائلها إن يقول إلا كلمة. والله هذا افتراء عظيم، والشيخ قد أخذناه وعرفناه يكره المرح ويغضب من المرح، إلا أنه كما سمعتم لا يريد أن يجرح من قال فيه ما يقول مما قد يلقيه الشعراء ونحو ذلك. وممن انتقدوه من الأشعار ما ذكره مصطفى مكرم من قول الشاعر ولما توارى ركب يحيى مواريا إلى الحج إلا واستغفت مناريا، أيا شيخ أدركني فإني من الجوى تكفي دمعي من فراقك باكيا. وهذا البيت محتمل أن صاحبه استغاب مناريا، أي دعا مناريا يا شيخ أدركني فإني من الجوى أي من الفرقة والحزن، أي يريد أن يذهب معه الحج. ومحتمل المعنى الباطل وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل. ولما كان فيه احتمالا الشيخ حفظه الله لم يأذن لا بنشر هذا ولا بنشر غيره مما فيه غلو أو نحو ذلك، وإنما بعضهم ربما يسمع في الدرس وينشر مباشرة قبل أن يحصل تنقيحا لما يقال ونحو ذلك، وربما لا ينتبه الشيخ لما قيل من هذه الأبيات ونحو ذلك. وفرح أهل البدع وقاموا يصرخون قالوا في الحجور كذا وكذا وهو يحب المدح، وهذا والله فرية على الشيخ حفظه الله تعالى. والذي يحب الغلو هذا يدل على ضعف في إخلاصه وضعف في إرادته وجه الله جل وعلا ومرضات الله، لأنه يحب أن يظهر فقط، حب الظهور قاتم لها، قاتم الظهور كما بينه أهل العلم. أيضا مما ذكره عرفات أصلحه الله قال الشيخ الفوزان سئل عن بعض عبارات الحجوري ما رأيك في من يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة ويقول السنة معظمها وحي، فحذر الفوزان من الدراسة عنده وقال هذا كلام قبيح. هذه المسألة ليس أول من أتى بها هم أصحاب حزب الجريد، وإنما قد أثارها أصحاب أبي الحسن وبينها الشيخ آنذاك، وكلام الشيخ أقرأه بنطقي حتى يتبين كلامه، لأن هؤلاء يذكرون ويأخذون كلمات متعلقة بسابقها ولاحقها ولا يفهم منها المعنى الصحيح إلا بما يتقدمه وما يتأخره. قال الشيخ حفظه الله ردا على سؤال قدم إليه من أهل حضرموت: نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا للسنة التوقيفية وتوفيقية، إما على التوقيف على دليل يأمره الله بذلك، وإما على التوفيق يقره الوحي على ذلك، وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت في بيان ذلك الغلط. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفع الذكرى. قال الشيخ من وسائل الدعوة هذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أمي مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا منه، كره أن يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم الله، وابن أمي مكتوم يسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه. وبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى كره ذلك وعبس وجهه من ابن مكتوم، أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، إنها تذكرة عليك التذكرة أنت. قال الشيخ هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصيب هذا الخطأ إلى آخر كلامه، وذكر أمثلة على ذلك. لما استغله بعض المرجفين وبعض المغرضين تراجع الشيخ، قال الشيخ حفظه الله في رده على جهالات الزغابي: ومع ذلك لما حمل كلامي بعض الناس على المحمل السيء الذي لا يحتمله كلامي ويرفضه السياق الذي حفت هذه الكلمة وأمثالها، قلت حين ذات أنا أرجو عن هذا الأسلوب وأستغفر الله منه قطع لجابر الفتنة. انظر أيها السامع، أنا أرجو عن هذا الأسلوب وأستغفر الله منه قطعا لذات الفتنة التي يتقصدها بعض الناس، ولكن فتنتهم لم تنقطع لمآرب علم الله. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى، وأقر بأن هذا رجوع وتوبة البرعي، فكان مما أبانه ورد به على نعمان الوتر في فتنة أبي الحسن أن قال: ليس من الإنصاف أن يؤخذ على الشيخ يحيى أمر قد تاب منه وتراجع عنه علنا من عال الكرسي. إلا أنه وللأسف قام البرعي ينقض غزله فسلك ما سلكه نعمان في فتنة أبي الحسن، وقام يسمع هذا المقطع الصوتي من الشيخ يحيى بعض الناس، فرد البرعي على نفسه بنفسه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يبر الشيخ كلام الزوجان ولا كلام النجي، إذ أن كلامهم بعد رجوعه، وحتى لو كان قبل رجوعه فقد تاب الشيخ منه واستغفر. وقد رد الشيخ على هذه الاستغراءات في زمن فتنة أبي الحسن على الرجل المذكور آنفا أن يقال له بالزرابي وهو منشور على الموقف، ولكن لعل هؤلاء قد أغلق عندهم باب التوبة حتى يسقط الحجوري، فهم أمام ما يرونه من أخطاء الشيخ على مبدأ عنز ولو طارت، وأمام أخطاء وانحرافات من يرضونه يدهنون على الجرب ويحملون المجمل على المفصل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا من الكلمات التي ذكرها عرفات أن الفوزان سئل عنها قول الشيخ: السنة معظمها وحي. وذكر عرفات كلام الشيخ، والشيخ لم يطلع هذه الكلمة فقط، وإنما كلامه كما سيأتي. قال الشيخ: فأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من رب العالمين، فمنه القرآن كله وحي، ومنه السنة ومعظمها وحي. وقد بينت أن من السنة بما هو توقيفي أي وحي من الله، ومنها ما يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم فيوفقه ربه في ذلك الاجتهاد ويقره عليه ربه. إلى آخر كلام الشيخ. مضمون كلامه هو أن الشيخ ذكر أن السنة على قسمين، هذه خلاصة كلام الشيخ، أن السنة على قسمين: سنة توقيفية وسنة توفيقية، وهي ما يسمى بالسنة الإقرارية أو التقريرية. أما السنة التوقيفية فعرف الشيخ بأنها تتوقف على دليل يأمره الله بذلك، وأما السنة التوفيقية عرفها بأن الوحي يقره على ذلك، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل مثلا باجتهاده، فإن كان هذا الفعل صوابا أقره الوحي على ذلك، وإن كان غير ذلك بيّن له الصواب، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقوله: عبس وتولى إلى آخرها كما تبقى. ونحن ذلك، فالشيخ قال: القرآن كله وحي والسنة معظمها وحي، ثم أخذ يفصل ذلك في نفس الموضع حتى يبين معنى كلامه معظمها وحي، وهو أن ما لم يقره ربه عليه فإنما أمره بخلافه لا يكون السنة ولا مما يقتدى به فيها، وإنما السنة ما بينه الله له أنه هو الصواب أو أقره عليه ابتداء، هذا في شأن السنة التوقيفية. وأما التوفيقية فكما تقدم ولا إشكال في ذلك. فأخذ المغرضون بعض العبارة وتركوا بعضا، وحبل الكذب والبسر قصير، ومن يضل الله فما له من هذا. وهذا القول لم ينفرد به الحجوري على قولهم، بل عليه جماعات من أهل العلم، فقد نقله ابن تيمية عن ابن بطة كما في المسودة في أصول الفقه في صفحة 507، وقال به ابن تيمية نفسه كما في الفتاوى في 1290، وفي الدر تعارض أخو النقل في 585، وأشار إليه الشاطبي في الموافقات في 435، وأيضا في 470، ومنهم السرخسي في كتابه الأصول في 92، وابن قدامة في الروضة صفحة 969، وكذلك المرداوي في التحبير شرح التحرير في صفحة 3904، ونقله عن ابن الحاجب والآمري وعن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث. قال ابن عثيمين في تفسير سورة النجم آية: وما ينطق عن الهوى، قال: فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: الأول أن ينطق بالقرآن، الثاني أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله على لسانه، الثالث أن ينطق باجتهاد ولا يريد به إلا المصلحة. وكذلك مما قاله أهل العلم في هذه المسألة ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 306 قال: فالذين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجتهد سيقولون إذا نحن ما يجدينا إذا أخذنا برأي من آراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اجتهد فيها أن يكون قد أخطأ. قال الألباني: هنا يأتي الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف. فلماذا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وقد اجتهد فعلا، لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي هذا الذي قلته آنفا يوحى إلي، أي يوحى إلي بحكم شرعي أو بتصويب لاجتهاد نبوي، فحينئذ نحن نكون في مأمن من أن نكون متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم بشيء اجتهد فأخطأ فحاشاه من ذلك. جاء كلام الألباني رحمه الله تعالى. وفي مسألة عصمة الأنبياء مطلقا خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أنهم معصومون عن الكبائر وعن الصغائر الخفيفة التي تشوههم أو تشوه دعوتهم، والتي تطعن فيما أوحاه الله إليهم، والتي تجري بفاعلها باتفاق العلماء كما نقله القرطبي في التذكرة وكذا نقله غيره. وأما الصغائر غير جميعا فقول جمهور السلف أنهم غير معصومين منها، لكن يقيد ذلك لأنهم لا يستمرون عليها بل يبين الله لهم خطأ ما وقعوا فيه فيرجعون إليه. ومصداق ذلك قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر ما قد تقدم ذكره. وقوله: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآيات. وقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، الآيات. وقال بعضهم فقال بعصمتهم مطلقا، وعزي هذا إلى جمهور الفقهاء، وقال بالراجرة والإسماعيلية، قال القرطبي في التذكرة، وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول أي بعدم عصمتهم من الصغائر غير الجنيئة وعصمتهم من غير ذلك، قال: والذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم نسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها من نفوسهم وتنصروا منها واستغفروا منها وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن كان ذلك في آحادها، وكل ذلك مما لا يجري بمناصبهم، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك، فهي إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم. قال القرطبي: وهذا هو الحق. انتهى من التذكرة الثاني 609 إلى 610 مكتبة دار المنهاج تحقيق الدكتور الصار بن محمد بن إبراهيم. فذلك انظر أبواب البيان عند قوله تعالى: وعصى آدم ربه فأوى، كذلك الفتاوى لابن تيمية في الرابع 310. وعلى هذا يطلق القول بعصمتهم على ما تقدم أن الله يصوبهم ويبين لهم ما يقع فيه من الخطأ، نطلق القول بعصمتهم لأنهم معصومون من الاستمرار على الخطأ، فإن الله لا بد أن يعصمهم من الاستمرار فيه بخلاف غيرهم، فغير معصوم على الاستمرار فيه، مع أن الله قادر على ألا يقع في الخطأ ابتداء، لكن قدر ذلك لحكم يعلمها ومن تأمل في ذلك بان له وظهر بعضها. وقد ذكر عرفات بعض كلام أهل العلم في رد المسمى الرد الفوري منهم ابن باز ليقرر خطأ الشيخ يحيى في قوله بألم العصمة في الصغائر غير الخفيفة كما تقدم، مع أن ابن باز قوله وقول الشيخ يحيى متوافقان، وراجع ما قد كتب في الرد عليه تجد ذلك كذلك كلام غير ابن باز من أهل العلم. وقال الشيخ ربيع أثناء لقائه بالعلامة ابن عثيمين وهو مقطع صوتي مسجل منشور وهو يحد أي الشيخ ربيع على الصرع بالحق، وذكر أمثلة على ذلك. قال الشيخ ربيع: السلف ما سكت عن أخطاء الصحابة ولا عن أخطاء الأئمة. ثم ذكر الشيخ ربيع جماعة من العلماء ثم قال: تجدهم يزينون أخطاء الناس حتى لا يتعبد الناس في أخطاء البشر، فيتزينون ويتقربون إلى الله بضلالات البشر وأخطائهم والعياذ بالله. لهذا نجد القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فيبين ويسدد إليه، يقول: لا، ما هو هكذا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين أخطأوا وتعالى من الكاذبين. في قصة بدر في الأسرى، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض يريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله تعالى لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نقد وتوجيه من الله تبارك وتعالى، وكم من خطأ عالج القرآن. انتهى كلام الشيخ ربيع. وبعد هذا دارت بتور الحاقدين وخسئت نوايا المغرضين في تخصيصهم الشيخ يحيى بأنه هو الذي قال بذلك وفرحهم بذلك وانتقادهم، حتى طاروا شرقا وغربا لأنهم قد وجدوا شيئا ينتقدونه على الشيخ حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال عرفات في شيخنا حفظه الله: فهو جاهل يجلس العقيدة أولا. قال والله كلمة كاذبة من هذا المفتري، فمن سمع فتاوى الشيخ العقيدة في غيرها يعلم غزارة علمه. الوارغي رحمه الله قد أثنى على عقيدة الشيخ وعلى غزارة علمه وعلى بحثه، فقال في عدة مقدمات منها كتاب صلاح المجتمع بتحقيق تخريج الشيخ يحيى حفظه الله، قال الوالد والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري: بحمد الله قد أصبح مرجعا في التدريس والفتاوى. وقال في مقدمته أحكام الجمعة وبريعها بعد أن أثنى على الكتاب قال: كيف لا يكون كذلك، أي الكتاب. والشيخ يحيى حفظه الله في غاية التحري والتقى والزهر والورع وخشية الله، وهو قوال بالحق لا يخاف بالله لومة لائم، ولو سمعه من غيره بعض هؤلاء الحساد لقالوا هذا غلو الشيخ كيف يقول في غاية الزهر والورع وخشية الله، فهم يكيدون بامتيالين. قال الشيخ مقبل رحمه الله: وهو قوال بالحق لا يخاف بالله لومة لائم، وهو حفظه الله قام بالنيابة عني بدروس دار الحديث دماج يلقيها على أحسن ما يرام. وقال: هنيئا له بما حباه الله من الصبر على البحث والتنقيب عن الفوائد الحديثية والفقهية التي تشد إليها الرحال. فقال في مقدمة ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين: اسمعوا رعاكم الله إلى معرفة قدر أهل العلم، إنما يعرف لأهل الفضل أهل الفضل يعرفون فضلهم، وأما غيرهم فيحقرون. فعرفات يقول بأن الشيخ جاهل يدرس العقيدة، والإمام الوارع يثني على الشيخ ويمدحه بغزارة علمه ونحو ذلك. قال في مقدمة ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين: والأخ الشيخ يحيى هو ذلك الرجل المحبوب لدى إخوانه لما يرونه فيه من حجة الاعتقاد ومحبة السنة وذوب الحجية المساخة ونفع إخوانه في الفتاوى التي تعتمد على الدليل. وقال في مقدمة كتابي الشيخ الصلح الشارق: فلله دره من باحث ملم بحواجز الفوائد من عقيدة وفقه وحديث وتفسير. وصدق ربنا إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الآية. فالشيخ يحيى قد فتح الله عليه بسبب تمسكه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر الشيخ. فقال في ترجمته الشيخ يحيى من حفاظ كتاب الله: سمعت بعض دروسه الذي تدل على استبانته وهو قوي في التوحيد. وهو قوي في التوحيد، نعم رآكم الله. وهذا هو الإنصاف في شيخنا، وهذا يعلم من حاله ومواقفه في الفتن كيف يسدده الله، حتى لو ظهر في أول الأمر وبدا مخالفوه ونازعوه يرجعون إلى قوله إن وفقهم الله. فكم من الفتن كان الشيخ فيها مصيبة. في فتنة أبي الحسن المشايخ الشيخ ربيع يريدون إفساد الشيخ يحيى، والشيخ لا يرضى بالسكوت لا يرضى بالسكوت، وبين فتنة أبي الحسن وما وقع فيه. لا كما يقول بعض الجهال لم يعرفوا الأصول إلا لما بين الشيخ ربيع، أي الأصول التي عند أبي الحسن والتي بها بدع وحذر منه. قال بعض الجهال: إننا لم نعرف الأصول إلا لما بين الشيخ ربيع تلك الأصول. ثم بعد ذلك تكلم بعض المشايخ تبعا للشيخ ربيع، والسبب أنهم لم يعرفوا الأصول هو أنهم كانوا يهمشون الشيخ يحيى، فلذلك لم يعتبروا ببيانه حتى تكلم الشيخ ربيع، فأخذوا الحق لأن قلوبهم فتحت لهم. ولما كانت مغلقة لم تفهم الأصول التي من أجلها تكلم الشيخ يحيى، وإلا لماذا تكلم؟ ولو كان تكلم بلا علم لكان كلامه بالعاقل عليه، ولكن رجوع المشايخ ومن معهم إلى قوله بعد المعارضة له دليل على أنه تكلم بشيء يعلمه. وهكذا تسجيل الله عز وجل للشيخ في فتنة صالح الحربي، تكلم فيه شيخنا وهو أول من تكلم فيه. قال الشيخ ربيع: اسكت عن مرجع أهل السنة. ثم بعد ذلك رجع الشيخ ربيع إلى قول الشيخ يحيى ووافقه على قوله فتكلم في صالح الحربي. وهكذا في هذه الفتنة، فتنة أصحاب الحزب الجديد، تكلم الشيخ وأبان بالحجج والبراهين والعاقبة بالتقوى. وهكذا مما انتقده عرفات على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى هو بعض كلمات الجرح التي قال الشيخ أو قالها طلاب الشيخ، من ذلك أنه ربما يقول بعضهم فلان كنزه وفلان أقام الكفر وأسقط الإسلام وفلان أعمى البصر والبصيرة وفلان تسوت عجوز ونحو ذلك. وبعض هذه الكلمات كذب على الشيخ مثل قوله فلان أقام الكفر وأسقط الإسلام وغير ذلك، لأن الرجل عرفات قد ظهرت قراءاته في كثير من ما كتبه على شيخنا وقال، كما سيأتي في آخر البحث بعض كذباته وقراءاته وفتوره. وما قاله الشيخ من الكلمات ولو كان ظاهرها الشدة ليس هو ومن قالها، فقد كان ذلك في زمن رسول الله وهكذا بعده. فإما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند بعض أصحاب السنن من حديث أبي بن كعب من حديث صحيح مسند: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذوه بهني أبيه ولا تكنوا، يقول له عب هنى أبيك، فالمراد بالهن هنا الفرد الذكر. وهكذا ثم قاله السلف، قال ابن المبارك كما في تهذيب الكمال 13 صفحة 32: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، كانت بعرة أحب إلي منه. وقال علي بن ميمون الرقي في مغيرة بن سقلاب الجزري: كان يسوى بعرة، كان في الضعفاء العقيلي 482. وقال عبد الرزاق المصنف في 11 مدينة 56: أخبرنا معمر الثوري عن أبجر قال: قال الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا برأيهم فبل عليه. وكم شنع أصحاب حزب الجريد لما قال الشيخ في كلمة الوصابي: نحن ضدك والمشائخ. قال الشيخ: بل علي، أي على هذا السلام ونحو ذلك. لما قاله حين ذاك شنعوا وطاردوا فرحا مع أن الشيخ في مكي المجلس، قال في آخر كلمته: كلمة بل علي تحذف من الشريف. إلا أنهم التقطوها وطاردوا فرحا مع أنه له فيها سلف، كما قال الشعبي هنا: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد به، وما قالوا برأيهم فبل عليه. وهذا كان صحيحا عن الشعبي رجال ثقات، وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان. وقال شريك: لو كان في كل ربع من أرباع الكوفة خمارا يبيع الخمر خير من أن يكون فيه رجل يقول بقول أبي حنيفة، كما في المجروحين ابن حبان 373. وغير ذلك كثير من وضاع دجال كذاب ونحو ذلك. إذا أورت في أقوال عرفات تجد أنه يقول ما لا يفعل، فمما توفر به على الشيخ يحيى في كلامه المسموع أن قال شيطان أخرس، وقال كذاب، وقال تدوب، وقال جاهل أحمق ونحو ذلك. فوقع فيما انتقده على الشيخ من الكلمات على أن كلماته هذه في شيخنا بباطل، وكلمات شيخنا في من خالف الحق بحق، كما يتبين لمن قرأ وعلم الفتنة. وفتورات عرفات وكذباته كثيرة، قد ذكر الأخ رشيد في رده على عرفات دلائل البينات لأن ما نسبه المفتري عرفات شيخنا كريم مفتيات، ذكر من صفحة 85 إلى 94 41 موضعا كذب فيها عرفات في رده على شيخنا، وذكر 10 مواضع مما تشبه فيها باليهود بالبسر وعدم نقل الكلام المراد، وكل ذلك ليس على استقصاء. فاليهود عرفوا بالبسر، كما في قصة ذلك الرجل الذي كان يطوف به اليهود محمما مجرورا، فسألهم رسول الله: تجدون هذا هو حد الزاني؟ فقالوا نعم. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها، فأراد رسول الله أو أراد قارئهم أن يقرأ، فوضع الفتى أصبعه على موضع الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله قل له يرفع يده. فرفع يده فإذا فيها الجلد، فأقام رسول الله الحد على أولئك الزناة من اليهود. وهؤلاء يتشبهون بهم في البتور وفي الكذب لأهل الكتاب، أو لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومما انتقده عرفات في ملزمته الرجل الفوري وكذلك مصطفى صلح الله، وهو تلقى من عرفات الظاهر في رسالته الرجل الفوري، قال بأن الشيخ يقول بأن الشيخ عبيد يسير على طريقة الردة والزندقة، وهذه نفذ إلى رجل الشيخ. الشيخ قال: والله يخشى من الزندقة، يخشى عليه من أن يمرق من الدين إذا راد هذا الدين وبقي على هذا الكذب. ليس بعيد لقول الله عز وجل فلما جاء الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا كلام الشيخ بعد أن طعن الجابري في دماج وحذر وقسم الناس إلى فئات بالتحذير ونحو ذلك، فهو يحذر من دار تنشر الإسلام الصحيح والسلفية الحقة الصافية، فهذا خطر عليه عظيم بالتحذير من هذه الأشياء الواضحة من السلفية الحقة، والتحذير من دين الله عز وجل خطر على صاحبه. انتقدوا على الشيخ أنه يقول في فتوى عبيد بالخروج من دماج، أي الشيخ يحيى يقول في فتواه، أي من فتوى هذه فتوى إبليسية شيطانية نفخه إبليس. ونعم هذه فتاوى لعله أزه فيها الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريف فقام عبيد يحرف وكأنه صار جنديا من جنود الشيطان. ثم بعد ذلك ذكر عرفات أن الجابري تراجع وتبرأ مما قاله في كعب بن مالك، وهو قوله لو مات مهجورا لمات ضالا مضلا، أي كعب بن مالك تراجع الجابري عن قوله هذا، وهو في ذلك ملبس أي عرفات. فتراجع الجابري عن غير ذلك من الزلقات، حتى ولو تراجع عن هذا الخطأ عنده أخطاء كثيرة، فتراجع عما نشر عنه بصوته في الشبكات بأن السيد قطب ليس مبتدعا، وقوله في شعر الحجاج أنه مفرط وأن العلماء ما يقبلون جرحه، وقوله بجواز مشاهدة الأولاد للرسوم المتحركة، وقوله بجواز حلق اللحية من أجل الوظيفة أو من أجل الخدمة العسكرية، وقوله بجواز جراج الاختلاطية، وقوله بتجويز الظهور بالتلفاز واستعمال كاميرا المراقبة، ومن تحذيره من دماج وأهلها ومن الجراح فيها، والتحريش بين أهل دماج وبين الشيخ، وهكذا ما أحسه في نفس الوقت على الهجرة إلى برمنجهام إلى بريطانيا لأنها صار دار هجرة، وهكذا قول الشيخ يحيى سفيه ساقط لا يراعي حرمة لأحد متوطخ بالبدع وغير ذلك من الطامات، فيتراجع عنها مع أنه يريد فقط أن يلبس أنه يتراجع عن تلك الكلمة. عنده طامات يحتاج أن يتوب إلى الله توبة نصوحا يقلع ويستغفر، وهكذا مما ذكره عرفات في منشوره بأن الجابري قد حذر من الشيخ يحيى من الدراسة عنده فذلك الوصابي ومحمد نهاري، وأنه لما سئل عن تبيع الوصابي الحجوري قال الشيخ محمد نهاري يستحق ذلك، أي يستحق الشيخ التبيع من الوصابي. وكذلك مما ذكره أن البخاري عبد الله البخاري حذر من الشيخ وقال بأنه مبتدع وأنه حداري، وقال بأن الشيخ ربيع قال للشيخ يحيى حداري، والجواب كأن هؤلاء يحركون على الذهاب إلى دماج، والله إن دماج تكتظ بطلاب العلم، ما وجد بعضهم بيوتا يسكن فيها، حتى إن بعضهم رجع يسكن في البيوت التي في الوطن، وهي بيوت قديمة قد أصابتها القذائف في الحروب المتقدمة بين الدولة والحوثيين، فربما يسكن الإنسان وأخاه مستكن فيها، لكن تزداد الحاجة إلى تلك البيوت. وأما قول عرفات ولو بلغوا إلى صعدة، أي عن كثرة الطلاب هنا في المسجد، وكذلك في دماج قال ولو بلغوا إلى صعدة فإن الكثرة لا يغتر بها. هذا والله مما يجعلنا نطمئن على أن الشيخ يحيى على الحق ومن كان على طريقه، فقد كانوا يقولون في أول الفتنة وكذلك بعدها لم يبق مع الحجوري إلا بعض الصوماليين ونحو ذلك، والآن يقول ولو بلغوا إلى صعدة، وكأنه شعر أن الناس أقبلوا على الشيخ يحيى. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما حصل في قصة هرقل أنه قال يا أبي سفيان هل يزيدون أن ينقصون أي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل يزيدون. قال فهكذا الإيمان حتى يتم. فلما نرى أن الناس يقبلون على الشيخ يحيى ويقبلون على دار الحديث دماج وعلى بلوشي نطمئن عند ذلك بأن هذا هو الحق. والمصابي يحذر عندما رأى أن الشيخ يحيى قد أقبل عليه الناس وتحذيره يصير عليه وبالا، فقد رجع بعض الناس عندما سمع كلام الوصال المتأخر في هذا العام عندما خرج إلى اليمن في عام 1434 هجرية، خرج وكأنه قاصر للتحذير من الشيخ يحيى، فرجع بعض الناس كما أخبرنا إخوان ثقات بسبب أنهم سمعوا كلام الوصال وعرفوا أن هذا تحامل وأن هذا غير عدل، ف الشيخ يحيى حجره الله تعالى. وأما تحرير من ذكرهم فأما البخاري فليس براض عن الشيخ مقبل فضلا عن يرضى عن الشيخ يحيى. فقد قال في الإمام الوارعي بأنه خارجي ولم يتب إلا في أيامه الأخيرة. وكذلك ما نقل من التراجع من البخاري عن هذه الكلمات التي قال فيها الوارعي لا يكفي، لا بد أن يتراجع جهرة، فمن أساء سرا تراجع سرا، ومن أساء جهرة تراجع جهرة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أما أن يتراجع وأنا ما أقصد نحو ذلك هذا لا يكفي. وأما محمد بن هاري فلا نعلم عنه إلا خيرا في جمع الحصار وهكذا بعده. وأما الجابر والوصادي وغيرهم من أصحاب الحزب الجديد فلا عبرة بكلامهم، إن كلامهم فيه تآمل وفيه نصرة لأهل البدع من أصحاب الحزب الجديد. وأما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فقد تراجع، وكان إطلاقه لكلمة حجاري قبل، وأما بعد فما سمعنا منه إلا خيرا، ما سمعنا منه إلا خيرا، على أن قول الشاعر أنه يغتر بالكثرة انتقده على ذلك عرفات، وأنه كيف يقول ذلك، فهذا ليس خاصا بالشيخ ربيع، قد يغتر بالكثرة أيضا غير الشيخ ربيع عندما يكثر الداخلون عليه. قال الشيخ كذا ويسمعنا ربما مقطعا صوتيا ونحو ذلك، الإنسان بشر غير معصوم. ومن هذا الباب كلام الشيخ ربيع بأن الشيخ يحيى حجاري، وهذا كان قبل، ثم بعد ذلك نشر عنه إخواننا أنه تراجع عن ذلك وقال انتهت مسافة بيني وبين الشيخ يحيى الأبد، وانتقد من ينقل عنه بأنه يقول حجاري، ولا يقبل كلام من قال بالشيخ يحيى حجاري حتى يبين البرهان والحجة الواضحة، فإن الشيخ يحيى يعتبر إماما في اليمن، وعما قريب بإذن الله عز وجل يكون إمام عصره، نسأل الله عز وجل من فضله ونسأل الله الثبات حتى الممات. ومن اشتهر بإمامته كما قال ابن عبد البر، من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي الجارح في جرح بينة عارلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يجب قبوله، انتهى. قال السخاوي وليس المراد إقامة دين على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد بشهادته وهو المشاهدة ونحوها. قال السخاوي وأوضح منه المراد ما سبق به محمد بن ناصر المروزي، فإنه قال وكل رجل شبهت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرح. ومما يبين ذلك كلام المعلمين رحمه الله تعالى، قال المعلم إذا كان الجرح مفسرا مثبتا مشروحا بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمل الكبد، ويظهر أن المعدل لو وقف على هذا الجرح لما عجل، قال والسبب الشقيق في قبول الجرح بهذه القيود هو احتمال أن لا يكون قد علم سبب موجب الجرح، أو أنه جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا يوافق عليه، أو قال الجرح في وقت غضب، أو استند إلى إشاعة قد يكون أصلها كذب كما في قصة الإبن، أو اعتمد على قرينة واهية، أو اعتمد على خبر رجل يظن أنه ثقة وهو ليس بثقة ونحو ذلك. فإذا انتفت هذه الأمور من الجارح فلا ريب أن العمل على قول المجرح وإن كثر المعدلون، انتهى من التمثيل الأول 78. وعلى هذا فما بقي إلا كلام الحساد على الشيخ يحيى الجابري ومحمد بن عبد الوهاب ومن على طريقتهم. وأما الشيخ محمد بن هاد المرخلي وكذلك الشيخ ربيع فإنه ظهر منهم الخير، مع أننا نريد منهم ونحب منهم بيان ما قد نشر عنهم ويحتج بكلامهم هؤلاء الحساد عرفات وأصحابه، نريد منهم أن يبينوا بوضوح، كما أن الشيخ ربيع انتشر عنه وثبت أنه قال بأن الشيخ حجاري لو أنه يبين بكلمة صريحة تراجعه عن هذه الكلمة التي لا زال أصحاب الحزب الجديد والمغرضون على الشيخ يحيى يحتجون بها. وكذلك لو أن الشيخ محمد بن هاري المرخلي حفظه الله يبين احتجاج عرفات أنه يقول بأنه موافق للشيخ الوصابي في طعنه بالشيخ يحيى وتبديعه. وهكذا مما ذكره عرفات أن عليا الحديثي ذهب يحاضر في بعض المساجد ويريد أن يحجم الصوفية، فقام بعض الإخوة بنشر بعض الملاجئ في التحجيم. أولا هذا بعيد، إذا كان كبراء أصحاب الحزب الجديد لم يحجروا من الرافضة بصراحة ووضوح ولم يناصروا أهل الحق في جهار من رافضة، فكيف بمن دونه؟ إذا كان بعضهم على المنبر يقول نحن لا نكفر رافضة جمهورهم مسلمون ونقول ذلك جديدا ونحو ذلك، وبعضهم كأنه يعاتب فيما حصل من الجروح في جبهة كتاب وأن بعضهم قتل وحي الأسرة ونحو ذلك وصار عقيما في البيت وغير ذلك، فأنا الواجب أنه كان يعزي من أصيب بذلك ويصبره ويذكر له الفضيلة. الله عز وجل يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآيات. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهدي الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فإذا كان هؤلاء لم يحذروا بتحذير صريح، وربما بعضهم خرج قاصدا تحذير الشيخ يحيى كما فعل الوصابي ولم يذكر السلفيين، وانما ذكر ان من يسير على طريق الشيخ يحيى جنبهم بالرافضه لم يذكر السلفيين والتحذير منهم ولم يحذر المسلمين منهم في زمن الناس محتاجون الى ذلك، والحوثيون ينتشرون في اليمن انتشارا سريعا يكسبون الناس باموالهم بشبهاتهم وهم ينفقون الاموال ليصدوا عن سبيل الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم لتكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فنحن بحاجه الى التحذير منهم ومن افكارهم، وهكذا النزول القرى النائيه وهي الارياف التحذير منهم، لكن هؤلاء قاموا بالتحذير من اهل السنه واهل الحق في هذا العصر وتركوا التحذير من اهل الزندقه والنفاق والكفر وهم الرافضه الزنادقه، واحتجوا بان جمهورهم مسلمون، بعضهم يقول جمهورهم مسلمون ويحتج بانهم ما قصدوا وان وقعوا في رمي عهد ما براه الله ونحو ذلك، وهذا والله مذهب المرجئه كما بينه بعض اخواني وهو الشيخ سعيد دعاس رحمه الله أبان فيه بأن هذا من الإرجاء، وقد حصلت حوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ونزل القرآن بتكفيرهم، وإن لم يقتلوا من ذلك أنهم في قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وفي الحديث الذي بيان سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا يا رسول الله إنما نريد أن نقطع الطريق ونحن ذلك، لكن ما اعتبر هذا العذر منهم. كذلك قال ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة الكهف عند قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم للحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله وهذا من أدل دليل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصر إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم يحسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين، ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفروا وأن أعمالهم حابطة انتهى الكلام. قلت وهذا قول المرجع أي أن العمل لا يضر صاحبه ما دام معترفا كما مر بنا في تعريف الإرجاء، وللأسف أنك لا تجد نفيرا من المشايخ على من يقول بهذا القول وكأن قلبهم واحدة. المشايخ في اليمن لم ينكر بعضهم على بعض كلهم متفقون على ذلك أن جمهورهم مسلمون وغير ذلك، هذه مسألة خطيرة فيها إجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من لم يكفر رمى عائشة بالزنا فهو كافر، وهذا خطير في حق من عرف أن الرافضة الحوثيين يسمون عائشة بما براها الله ثم بعد ذلك يعتذر لهم وأنهم وأنهم، وكذلك يعتذر لهم في دوسهم المصحف وأن هذا أفعال فردية ونحو ذلك، وقد علم أن هذا حالهم وريدنهم، فقد داسوا المصاحف في حجور وكذلك ركموها في المسجد كما نشر الصحف، وكذلك في صعدة داسوها وفي صنعاء وفي دمار وفي غيرها، وهم يعتقدون أن هذا المصحف ووهابي وأنه ناقص وغير ذلك فهم منافقون زنادقة. ولا يعتد بخلاف من قال في ذلك، يعتبر خلافه شاذا. كذلك ممن انتقده عرفات أن الشيخ يحيى قدم لبعضهم، وقد ذكر صاحب هذه الرسالة في كتابه حديث تأبير النخل، ثم قال بعد ذلك فهذا رسول الله لا يقبل قوله إلا بدليل. وهذا كلام خطير، أن رسول الله يقبل قوله إلا بدليل، لأن رسول الله ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما تقدم على التوفيق أو على التوقيت. لكن عند النظر إلى هذا الانتقاد يقال وعين الرضا عن كل أبي سليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. إن كلام هذا الأخ محتمل، فهو قد بين أنه لا يقصد ما فهمه هؤلاء المغلبون، وإنما يقصد أن الصحابة قبلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا ولم نعم مع أنه في أمور الدنيا ولم يطالبوه بحجة في ذلك، فهذا يدل على انصياعهم وقبولهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأنف فقال فمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل. وعلى كل سواء كان هذا مراد أو غير ذلك، الشيخ يحيى ليس ملزما بذلك، فإنه مهما قدم وحصل انتقاد على من قدم له فقد يحصل للمقدم غفل أو نسيان أو يتجاوز نظره إلى فقرة أخرى ناسيها، والشيخ تتوارد عليه البحوث والردود للتقديم لها فقد يحاول الإطلاع عليها بسرعة ونحو ذلك. فلا بد عند إرادة الحكم بأن يقال للمقدم قدمت لفلان وفيه كذا ينبه، فإن أقره كان إقراره كأنه قولا له، وإن أنكره دل على ما تقدم من النسيان ونحوه. ولم يحصل هذا للشيخ فقط، بل قد حصل في تقديمة جماعة من الذلة لبعض المؤلفين، وانظر جلائز البينات تجد أمثلة على ذلك. وهكذا ممن انتقده عرفات هو أن الشيخ يحيى يقول بأن قابيل كافر، ثم موه عرفات بأن هذا القول ليس عليه سلف، أنه إنما قال به المأوردي. نعم، وعند النظر تجد أن قول عرفات قول كذب، فالمسألة خلافية بين السلف، ذكر ذلك غير المأوردي ابن جرير في تفسيره، وهكذا ابن الجوزي في زاد المسير وغيره، ذكروا خلافا منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، فالإنسان اجتهاد بما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا ليس في مجال الانتقاد، ليس فيه مجال للانتقاد. ثم قال عرفات في مذكراتهم ضعف شديد، أي ما يؤلف إخواننا في الرد على أصحاب ابن جرير وغيرهم، وهذا أيضا من الكذب، فلو نظر في مؤلفاتهم لوجد أنها قوية في الردود، مؤلفات الشيخ سعيد في ردوده، مؤلفات غيره كذلك يجد أنها قوية في الردود. وقد يحصل الضعف في بعض من يكتب مثال أنه يكون قيوغا على الدين وهو مبتدئ فيكتب ويحذر وغير ذلك. نعم، والضعف هو في كلام عرفات وفي كتابات أفيا إلى البتور وفيها الكذب ونحو ذلك. وفي الأخير لخصت كذبات عرفات في كلامه على الشيخ يحيى وكذلك كذبات مصطفى مبرم، فإما كذبه عرفات ذكرت مما كذب نحو 16 موضعا، من ذلك قول الحجوري يسب الصحابة، فهو العبارة أن الحجوري رافض أو شيعي، والله المستعان. وهذا ذاق الرفض والتشيع والحوثيون مما ذاقه على أيدي أهل دار الحديث دماج ومن سار على طريقتهم أهل كتاف وأهل حجور وغيرهم، هل ذاقوا من النكال والويل بفضل الله عز وجل ومنته. كذلك قال بأن الشيخ يحيى يفرح بالغلو وينتفع، وأنه قال لما نصح في ذلك أنا أصلا في ناس تكلموا علي فلما تأتي الأشعار ترفع من شأني. قد تقدم بيانه أن ذلك كريم على الشيخ. فذلك تلبيس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل، وأن الشيخ يحيى قال بذلك الكلام تلبيس، وهو ليس كلام الشيخ يحيى إنما كلام لغيره، وقد بين الكاتب مراده كما تقدم. كذلك ذكره لكلام الشيخ وأنه قال السنة معظمها وحي، ولم ينقل كلام الشيخ كما تقدم، وإنما أخذ هذه العبارة فقط. وكذلك قوله لم نعلم له توبة، أي الشيخ يحيى، أي في قوله بأن رسول الله أخطأ في مسائل الدعوة، وقد تقدم أن الشيخ قد استغفر من ذلك على الكرسي. وكذلك كذبه بقوله الحجوري يضرب الصحابة عثمان عنده بدعة، أي الشيخ يقول أن عثمان عنده بدعة، وقد تقدم. كذلك كذبه تلبيسه أو جهله بنقل إجماع على أن أذان عثمان شرعي ومن السنة، وأنه ما خالف إلى الحجوري وقد تقدم بيان ذلك. وكذلك ذكره بأن الشيخ حسن عثمان بأنه صاحب بدعة وأتى ببدعة، وقال لأن الحجوري قال ابحثوا لنا هل تحصل لنا قول، أي على تكفير قابيل، فبحثوا وجدوا قولا عند الماوردي فقالوا وجدنا سلف ونحو ذلك، ولم يقل الشيخ هذا وهذا سلف وليس بالماوردي فقط ذكر ذلك كما تقدم، وإنما ذكر غيره وقد بين ذلك حرم الأخوة منهم أخ عفري وذلك منشور على الشبكة، فذلك الأخ نجيب الشرعي في ربه على عرفات بينوا من قال بذلك من أهل العلم. كذلك من كذباته أن عند الشيخ بلاء كبرى وصغرى، ولا ترى ما هذه الكبرى ما هذه الصغرى، كذلك كذب بأن في مذكرات إخواننا وملاجئهم ضعف شديد وأنهم لا يجيدون إلا السب، وكذبه بأن بعض الكلمات قال الشيخ أو قالها بعض الطلاب لأن فلان أقام الكفر وأسقط الإسلام ونحو ذلك، وبأن الشيخ قال في عبيد الجابري فسلك عجوز، ولم يقل الشيخ ذلك، وإنما الشيخ يعلق على كلام الجابري لأنه لا يؤثر وحال كلامه كحال فسلك عجوز، هذا هو المراد. وأما الجابري نفسه فلم يقل عليه الشيخ ذلك. ومن كذباته أنه لما جاء في الحرب تعاطف الشيخ ربيع وقال كلنا تعاطفنا، فلعله كان يتمنى زوال دمال وهو كاذب في قوله تعاطفنا، وقال لأنهم أهل سنة وهذا من التناقض، فهو في البداية ينقل بأننا حدارية وأننا مبتدعة وهكذا غير ذلك وأنهم على طريقة الحدارية وعلى المذهب الحداري ونحو ذلك، وفي الأخير يقول أنهم أهل سنة، فهذا تناقض وكذب منهم. وأيضا قول بأن الشيخ لا أحد يذكر عمرو خالد ولا طارق سويدان ولا الإخوان المسلمين وأن الشيخ صار ساكتا، هذا كذب، الشيخ يحذر عن كل شر يراه، وإنما إذا رأى أن الواقع على خير وأن الناس قد حذروا سكت، كما في شأن المصابي لم يسمي الشيخ بعد كلامه الأخير، وقال لنا ذات يوم في الدرس قال وأعلم أن في كلامه ضررا تبينت ذلك ولكن لم يصل كلامه ضررا، ولله الحمد، فإنه لما لم يقبل أصحاب حزب الجريد البينات والبراهين التي بينها الشيخ يحيى أبى الله إلا أن يظهر الحق في الواقع، فأقبل الناس أداء الحديث وتوافروا كما تقدم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وأيضا من كذباته أنه قال تفرغوا، أي أهل دمال، لأهل السنة ما عندهم إلا أهل السنة يضربون فيهم ويطعنون فيهم، وهذا كله كذب، فكم نسمع من الشيخ وطلاب الشيخ يجلون العلماء الناصحين الذين ينقادون للحق ويسمعون وغير ذلك. وهذا من كذبات مصطفى نظرا في بيانه الذي سمعته أنه قال من عرف دعوة الشيخ مقبل وما عليه لا يرى أن الحجوري خلفه في شيء مطلقا، بل هو أبعد طلاب الشيخ مقبل عنه وعن دعوته ومنهجه وخلقه ودينه وقبول الحق ورجوعه عنه أو رجوعه إليه، وهذا كذب. فمن نظر إلى سيرة الشيخ يحيى يجد أنه أبر طلابه في الدفاع عنه وفي السير على طريقته وفي غير ذلك، ومن قرأ ردود الشيخ مقبل ومؤلفاته يقول في الشيخ يحيى هذا الشيخ من ذلك الأسد، نعم والله، عندما تقرأ ردود الشيخ في المخرج من فتنة وفي غيرها تقول سبحان الله، بينهما تناسب وبينهما تشابه كثير في العبارات وفي الأقوال وفي السير وفي غير ذلك. قال مصطفى في كلمته الثانية وكم من المسائل التي أرسلت إليه وكتب عليه بسببها من الموبقات المهلكات من اتهام الصحابة المشاركة في قتل عثمان، وأنه ينبني على ذلك أنهم خوارج، قد تقدم بيان ذلك، وأن الشيخ يحيى اعتمد على كلام من قبله ثم ترك ذلك وحذفه مما كتبه في بعض مؤلفاته أحكام جمعة وبلعبه. وأيضا من كذباته قوله بأن الصحابة وقعوا في شبهة الإرجاء، قال وهذه قصة لوحدها رأس في الضلالة، وقد سبق بيان ذلك، وأن الشيخ يحيى لم يطلق ذلك ولم يقل هو وإنما هو ناقل. وأيضا من كذباته أنه قال أن الشيخ يحيى أنه مع كلامه لا يريد اجتماع أهل السنة، لا يريد استماع كلمتهم وأنه يهدمها من كل حالة وصوت، وهذا نقيض ما عليه الشيخ يحيى. وأيضا من كذباته أن الشيخ يحيى قال بأن عثمان أتى بأم البدع وهو الأداء الأول يوم الجمعة، وهذا كذب وافتراء عظيم على الشيخ. وأن الشيخ يحيى قال بأن السنة عبارة عن وحي وقد تقدم بيانه أن هذا بشر. وأيضا من كذباته بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، وقال مصطفى بأن الحجوري قال أنا تركتها لمصلحة الدعوة فإن كان فيها خطأ فأنا أتراجع عنها. وهذه ليست دون الشيء، قد تقدم أنه قال أستغفر الله أطع لجابر الفتنة ونحو ذلك ما تقدم. ومن كذباته أنه قال بأن علي بن حسن بن أبي حميد ليس عنده من الضلالات والانحرافات ما عند الشيخ يحيى، وهذا كذب، قد ألفت في علي حسن أو ألف في مجلد في بيان ضلالاته وانحرافاته. وأما الشيخ يحيى فهو صافٍ عن هذه الانحرافات بإذن الله عز وجل، وليس بمعصوم، ليس بمعصوم، إلا أنه يتحرى الحق كما عهدناه، وأنه إذا رأى أنه أخطأ في شيء بين وتراجع عنه كما يعرف ذلك من حضر دروسه. وهكذا مما لم يذكروه في منشوراتهم وانتقدوه على الشيخ ذكره عرفات في كتابه أو في ملزمته الرد الفوري، هو أن الشيخ يحيى يقول بأن كل مبتدع داعية، ولا يفصل، لأن هناك مبتدع داعية وهناك مبتدع غير داعية. سبحان الله، أقول فما لبث المنافقين فئتين، والله ارتكب ما كسب. هو مبتدع وأنت تريد أن تدافع لماذا يقول كل مبتدع داعية، والله المستعان. مع أن الشيخ قد بين أن مراده بقوله بأن كل مبتدع داعية أن منهم من يدعو إلى بدعته بقوله، ومنهم من يدعو إلى بدعته بفعله، وقد أبان ذلك في دروسه. وهذا ليس هو قول الحدارية، قول الحدارية بأن المبتدع مطلقا سواء كان دعاء أو غير دعاء لا تقبل روايتهم. والقول الصواب عند أهل الحق في مسألة المبتدعة وفي قبول روايتهم أنها لا تقبل أقوالهم إلا بشروط، وهي أن يكونوا صادقين ولا توجد أو ذلك الحديث المأخوذ عنهم إلا عندهم ولا يوجد عند غيرهم، وكذلك أن يكونوا عدولا يخرج من ذلك اتباعهم، وهكذا غير ذلك من الشروط. سواء كانوا مبتدع دعاء وغير دعاء فروايتهم مقبولة على الصحيح في الشروط المتقدمة ونحوها. والله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السبيل. فالغالب في من ضل وابتدع أنه سيضل غيره، قال ضلوا أي بأنفسهم، وأضلوا أي أضلوا غيرهم، يدعون إلى ضلالاتهم إما بلسان حالهم أو مقالهم. وهكذا مما انتقدوه في ما كتبوه بأن الشيخ يقول إبليس وفرعون والمشركون دعوا إلى توحيد الربوبية، وقد أجاب الشيخ عن هذا بنفسه لأنه حفر سبق لسان، وأن الصواب أقر بتوحيد الربوبية. ويبين هذا ما ذكره الشيخ من الأدلة في نفس المقطع الذي أخذوه على الشيخ، أدلة تدل على إقرارهم لا على دعوتهم إلى ذلك. وقد تلفظ الشيخ في نفس الموضع بعد ذلك بأسطر بأن المشركين أقروا بالتوحيد بتوحيد الربوبية، وعز ذلك إلى صاحب فتح المجيد. ومنها أن الشيخ يقول بالمجمل المفصل، وهذا يقال فيه رمتنا بدائها ومثلث، فكان ينتقد على وصالنا التأصيلات التي بينها إخواننا، وهكذا ينتقد على كتاب الإذانة الانحرافات والضلالات، ومع ذلك لا يقبلون ذلك ويحملون المجمع على المفصل ونحو ذلك. وهكذا أمور أخرى مما ذكروها مما ليس في انتقاد، وإنما يحرفون على أهوائهم وما يريدونه ويعدون ذلك من الانتقادات على الشيخ يحيى. وهذا الكلام الذي ذكرته في هذه الجلسة غالبه سمعته من كتابات إخواننا، منها رسالة الدلائل البينات لأن ما نسبه عرفات لشيخنا كريم وصيات الأخ رشيد الجزائري، وكذلك رد الأخ ياسر الجيجلي الجزائري، وكذلك رد الأخ العفري على مسألة كفر ابن آدم، وكذلك رد الأخ نجيب الشرعي، وكلها منشور على الشبكة. وفي الأخير في هذه الجلسة وفي هذا البيان لست مدافعا على شخص بعينه، وإنما أدافع عن دين الله جل وعلا، ودفاعي عن الشيخ يحيى هو لما يحمله من الحق والبرهان والحجة، إذ أن الشيخ يحيى يعتبر مثلا عظيما في هذا الواقع في الصدع في الحق، ويعتبر إماما في بعض الفنون في واقعه قل نظراؤه إن وجدوا، لا سيما في صدعه بالحق وفي توفيق الله له في فتواه في النوازل، وهكذا في الجرح والتعديل. وليس بذلك أدعي عصمة الشيخ، فالشيخ يحيى غير معصوم، العصمة للأنبياء، وإنما دفاعا عن دين الله عز وجل، وذلك أعتقده من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وكان من الدواعي أيضا للكلام بمثل ما تقدم هو أن كلام عرفات انتشر وربما سمعه بعض المبتدئين فيغترون بذلك، فأحببت بيان ذلك سماعا يسمعه الناس، على أنني أحذر من السماع لكلام أهل الأهواء كما كان سلفنا رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا السلف ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ابن سيرين أراد بعضهم أن يقرأ عليه القرآن فغطى أذنيه ولم يستمع لكلامه. وهكذا طاووس يقول لابنه ضع إصبعيك في أذنيك واشجر عندما يتمر على القسطاس. وهكذا أيوب سفياني لما أراد بعضهم أن يسمعه بعض الشيء قال إما أن تخرج منزلي وإما أن أخرج. ونحو ذلك مما كان عليه السلف من الحذر عن مجالسة أهل الأهواء والسماع لكلامهم. ولا يبقى الإنسان كما قال شيخ الإسلام لكلية مقيمة وينصحف لا يكون قلبك كأنه السنجح يقبل كل شيء ويخرج كل شيء. وإنما الإنسان يحرص على قلبه فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي الأخير أنصح المسلمين جميعا وأهل السنة خصوصا بالجد والاجتهاد في طلب العلم وفي التحذير من أهل الأهواء وأهل البدع لا سيما أهل الزندقة الراجعة الصوفيين والسعي في ذلك بجد واجتهاد في الذهاب القرى والبواري والأرياف حتى يحذروا من هذا السر المستطير الذي قد تخالل عنه كثير من الناس وكأنه كما قال بعض العامة الحوثيون كأنهم ما هم أعداء إلا لأهل الدمال بسبب أنه لا يرى غيرهم يحذر من الحوثيين. هذا واجب الجميع حتى على المبتدئة حتى على أصحاب الحزب الجديد حتى على إخوان المسلمين التحذير والحذر من الصوفية التي قد صارت الآن حوثية ومن الحوثيين الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء وأهل البدع. وأيضا مما أنصح به الحزم أمام هؤلاء الرافضة الحوثيين أنصح به الشيخ محمد الإمام أن يكون حازما أمام الحوثيين ولا يتساهل أمامهم. والله لو ذهب إلى تهامة أو إلى أي أرض الله عز وجل يفر بنفسه وبطلابه لتبعوه. فهم ما يريدون أحجارا ولا مسجدا وإنما يريدون ديننا. فعليه أن يحزم أمامهم ويريهم العين الحمراء كما يقال ولا يتساهل. فقد عرفناهم أنهم ما يريدون إلا الشدة أمامهم. وأما الرفق واللين فلا ينفع أمام الرافضة الحوثيين. نسأل الله العظيم منه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.